صرف الأنظار عن القرآن الكريم، هدم المقولة التي يروجها المسلمون كما يزعم البعض بأن القرآن هو المعجزة، موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب ربما كلها تكون أسبابا ومبررا للهجوم على أصالة القرآن الكريم. ترى ما هذه الهجمة الشرسة على القرآن الكريم، الغارة على القرآن الكريم، بدايتها، نشأتها، مراحلها، هل حققت نجاحاتها المرجوة أم لا؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم وعلمنا الجليل معنا الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك دكتور عبد الراضي.
أهلا بحضرتك.
بارك الله فيك. ربنا يرضى عليك. كيف أخباركم؟
الله يبارك فيك.
ربنا يرضى عليك. أستاذنا الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، وصلا بما سبق وكنا نتكلم في مسألة لماذا تستهدف أصالة القرآن الكريم، حبذا لو أخذنا من حضرتك تذكيرا بها ونكمل هذا الاستهداف، لماذا أصالة القرآن الكريم ولماذا هذا التوقيت بالذات لهذه الهدف؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته،
ورحمة الله وبركاته،
وسعادتنا بمواصلة هذا اللقاء الطيب مع حضرتك دكتور خالد. ومعالجة أيضا هذا الموضوع الحيوي الذي نربط فيه الماضي بالحاضر، لأن آفتنا نحن العرب والمسلمين النسيان، نحن ننسى، وبالتالي من نسي الماضي،
مع أننا أمة حافظة، يعني
مع أننا أمة حفاظ، نعم، هذه من المفارقات فعلا، هذه من المفارقات. نحن ننسى التاريخ ولا نقرأ الماضي لكي نفسر الحاضر في ضوئه.
أضرب لي مثالا على هذا دكتور.
أضرب لحضرتك مثالا على هذا. نحن نسينا أن الخوارج الذين كانوا شوكة في ظهر الدولة الإسلامية ودول الخلافة، والتي على فكرة لم يكن أحد منها يحمل هذا اللقب ويسمي نفسه دولة الخلافة الإسلامية، وإنما كانت تسمى دولة بني أمية، دولة بني العباس،
أو خلافة أموية، خلافة
أو خلافة عباسية، أموية أو خلافة عباسية.
مفيش حاجة اسمها خلافة الدولة، خلافة الدولة الإسلامية دي.
لا لا،
مفيش،
لم يكن هذا.
نعم،
هذه من الأشياء التي أردنا بها أو أراد بها العثمانيون تحقيق مكاسب سياسية، مستغلين هذا الأمر الواقع عندنا. ولكن عندما دانت لهم السيطرة والقوة ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا بدول العالم الإسلامي؟
ماذا
فعلوا؟ أخذوا الكفاءات الموجودة عندنا في مصر هنا ونقلوها إلى هناك، وتركوا البلاد والولايات الإسلامية في حالة من الضعف يرثى له. عندما قاموا بغزو أو بفتح كما يسمون قبرص وبلاد اليونان، ماذا فعلوا؟ ارتكبوا مذابح يندى لها الجبين، فكانت تقطع الرؤوس ويمثل بالجسس ويقتل الناس مع صيحة الله أكبر، تمام، كما يفعل الداعشيون الآن تقطع الرأس مع تكبير الله أكبر، وكما يفعل غيرهم الآن في شوارعنا كل يوم. تحرق السيارة، سيارة الشرطة أو القوات المسلحة، مع تكبير الله أكبر. يهجم على الكمين في سيناء مع صيحة تكبير الله أكبر، نفس الأمر. هذا أين هنا وصية الخليفة الحقيقي؟
أيوة،
أبو بكر الصديق
في الخلافة الحقيقية،
في الخلافة الحقيقية. عندما كان يوصي الجيش الخارج للفتح، الفتح الحقيقي
سليم،
الذي يفتح القلوب وينير العقول لكي تستقبل هدي السماء الحقيقي.
تمام.
بما كان يوصي؟ كان يوصي قائد الجيش وقائد الغزوة ألا تحرق شجرة.
رائع
ألا تحرق شجرة.
جميل.
فانظر الآن كم حرقنا من مؤسساتنا، كم محطة للكهرباء تم حرقها،
كثير،
كم محلية من المحليات ومجلس محلي ومجلس محافظة تم حرقه، حتى المحافظات مباني المحافظات الأثرية ذات الطبع الأثري مثل محافظة الجيزة كم تم حرقها؟ كم سيارة شرطة تم حرقها؟
ردع الأهالي والمقدرات والممتلكات أيضا.
كم شخصا تم سبه حتى ولو لم يكن مشاركا؟ تم سب جميع أفراد الشعب المصري وأطلق عليهم عبيد البيادة. تم سب جميع المسؤولين الإداريين والعلماء في مصر وأطلق عليهم كلاب العسكر. تخيل أنت وأنت
مما
أستاذ
هز في نفسه والله سب العلماء بالفعل
وأنت أستاذ
يعني القامات
تدرس لطلابك الأخلاق والقرآن الكريم والسنة النبوية ويطلق عليك هذا اللقب. أصبحنا في حالة عداء مع الجميع حتى مع الجماد. ما ذنب هذا الجدار كي تشوهه بهذه العبارات القميئة؟ أخذنا طورا جديدا بأسلمة البذاءة.
أسلمت
البذاءة
بمعنى
أن نسب ونشتم في إطار من الدين، لأن الذي يسب ويشتم رجل يتخذ المظهر والسمت الديني وبإطار ودافع ديني، لأن محركه الآن ديني.
كما والدين منهم براء. والدين لا يقر هذا أصلا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل هم امتداد صلى الله عليه وسلم عذر المقاطعة مع الدكتور تفضل. هل هم امتداد للفكرة القديمة لاستهداف أصالة القرآن والقضاء على الحضارة الإسلامية؟
هو لا فارق، هو الخدمة التي يؤديها الآن لقدامى التبشيريين ولليهود الذين هاجموا القرآن الكريم وهاجموا الفكرة الإسلامية. الخدمة التي يؤديها هو أعشار ما كان يؤديه أولئك، بل إن أولئك لم يبلغوا من القرآن الذي استهدفوه ذرة، بينما هؤلاء بلغوا أميالا من المسافات.
تمام.
لأنه تم تشويه هذه الفكرة الإسلامية كلياتا الآن الحقيقة يعني.
سليم.
فكانت وصية الصديق لا تقطع شجرة، لا تهدم صومعة. هل هذا ما تم تنفيذه عندما تم هدمه؟
حتى لا تقاتل إلا من يقاتلك، فإذا أغمد سيفه فلا تقاتل
مهاجمة
ولا تتبعه.
مهاجمة 91 كنيسة من الكنائس التي بنيت في مصر بأيدي المصريين نهاجمها ونحرقها وندمرها. هل هذه كانت وصية الصديق؟ هل كانت وصية الصديق أن يسب من لم يشارك في أي عمل عسكري أو يقتل الضحايا التي تسقط الآن وهي ليست مشاركة في أي عمل عدائي لك؟ من الذي يتحمل مسؤوليته؟ هل كانت هذه وصية جيش الصديق الخليفة الحقيقي؟
نعم.
وأفضل البشر في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إذن هناك رابط بين الماضي وبين الحاضر، ولكننا لا ننسى ونسينا فعل الخوارج وما فعلوا والأثار التي ترتبت على فعل الخوارج عندما قتلوا علي بن أبي طالب
عليه رضوان الله،
وهو من له هذه المكانة الكبيرة في الإسلام، الصبي الفتى المؤمن المقاتل والد الحسن والحسين زوج الزهراء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله أولئك الخوارج
باسم الدين
وقتلوه وكان تكبير الله أكبر.
يعني كم من جرائم ترتكب باسم الدين؟ صح؟
منطقتنا لا تفعل إلا بالدين إجابا وسلبا.
نعم. استهداف القرآن الكريم كما قلت لحضرتك كما تفضلت حضرتك في الحلقة المنصرمة يعني أساسه في البداية القضاء على الحضارة الإسلامية، وأصبح السؤال مطروحا الآن للتذكير والاستذادة والاستكمال أيضا، لماذا تستهدف أصالة القرآن الكريم؟
لأنه قلنا أن القرآن الكريم يمثل عمود الخيمة الذي قامت عليه هذه الحضارة.
تمام.
عمود الخيمة عبارة عن أكثر من دستور في داخله.
تمام.
منه الدستور الأخلاقي. هذا الدستور الأخلاقي الذي يحفظ حقوق الناس ويدفع الناس إلى الإحسان ويقرر أنه ليس هناك جزاء للإحسان إلا الإحسان
سليم،
وينادي الناس بأن لا يقولوا إلا حسنا
سليم،
وقولوا للناس حسنا للناس جميعا، ليست أهل ملتك فقط ولكن للناس جميعا.
رائع.
ويدعو الدعوة المباشرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية الدستورية الجليلة رقم 125 في سورة النحل، هذه آية محورية دستورية، أراد الغرب أن يعمي علينا هذه الآية. فإذا ما عميت هذه الآية وتم تنحية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن، لم يوجد بيننا إلا خوارج وداعشيون، وهؤلاء كفيلون بتحطيم أي حضارة، لأن الذي دمر أو أسقط المغول كمغول هو تحولهم إلى الحضارة الأخلاقية الإسلامية،
هم التتار.
التتار
كبير، كثير منهم أسلموا ودخلوا،
هذا هو السبب الذي أبقاهم. أما هم كأمة همجية كسرهم المصريون وقضي عليهم بشكل سليم. كبير في مصر هنا في عين جالوت. هو لم يستمر في التاريخ إلا بعد أن تبنى الدستور الإسلامي فاستمرت حضارته، ولكنه كمغولي سقط ولم يستمر، لأن الهمجية لا تستمر،
تمام،
البربرية لا تستمر، الإسكندر ماذا كان مصيره؟ انتهى. الاستعمار الغربي بكل عنفوانه وقوته في صورته الخشنة الأولى ماذا حدث؟ قامت الثورة المصرية في 1952، تم تحرير مصر، وبعدها انفرط عقد الاستعمار في المنطقة كلها. العنف ما آسف العنف لا يمكن أن يسود، لا يمكن أن يتغلب على الفكرة،
وإن تغلب مرحليا لكن لا يستمر،
لكن لا يستمر. لذلك أنت في نشأة الحضارة تحتاج إلى أساس، وهذا الأساس موجود في القرآن الكريم.
هل من ضمن يعني الخطط أو دوافع الهجوم على القرآن الكريم لأنه مثلا يتكلم عن أهل الكتاب ويظهر عوراتهم ويظهر أخطاءهم ويجليها للمسلمين مثلا، وبالتالي القضاء عليه أو الهجوم عليه ربما يشفي صدورهم؟
لا، أنا أرى عكس ذلك. أرى أنه القرآن الكريم حافظ على أهل الكتاب،
حافظ عليه،
حافظ عليه، وطالب بمعاملتهم بالتي أحسن، وبعدم الاعتداء على أحد منهم ما لم يكن هو معتديا عليك. وهذا فيه خطورة على الغرب، لأنك تؤسس حضارة.
إذن ده بعذرا المقاطعة، إذن ده شيء صالح للغرب يعني، لا غير يدعموه يعني.
غير صالح له، لأن هذا الغرب عنصري متوحش، لا يريد أن يعيش إلا في ظل سياسة قتل وإيجاد معركة وإيجاد صراع. قامت فكرته على أساس صراع الحضارات، ليس بدءا من هنتينتون، لا
سامويل هنتينتون،
لا 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 لا، هذه أرسيت دعائمها في القرن الخامس قبل الميلاد على يد فلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو. هؤلاء هم البذرة والنبتة والثمرة والشجرة لعنصرية الفكر الغربي.
احنا بندرسهم في بلادنا يا دكتور يعني،
نحن
ومتحمسين جدا ليهم، وكليات الأداب قسم الفلسفة تتباهى بدراسة مثل هذه النظريات لسقراط وأفلاطون وأرسطو،
وعندما يهاجمهم أمثالنا يتهم بهذا. شخصية مثل شخصية أفلاطون كانت عسيرة على النقد قبل نصف قرن من الزمان، لأنه يمثل رمز الحضارة الغربية
ومدينة أفلاطونية. ما إيه الكلام المنوع ده يا دكتور؟
هذا من وجوه النقد التي تؤخذ عليه المدينة الأفلاطونية والمدينة الفاضلة وعالم المثل. هذا وهم
فعلا،
هذا وهم، كما أنه حتى هذا الوهم وهذه المدينة الأفلاطونية قامت على أساس عنصري أيضا، يونان وبرابرة، وقامت على أفكار اتهم بسببها أفلاطون بأنه إنسان شاذ، لأنه حتى الحب الأفلاطوني الذي يتكلم عنه ليس هو الحب الأفلاطوني بين الأنثى والذكر، ولكنه بين ذكر وذكر، فاتهم حتى على يدي نعم كبار المفكرين والفلاسفة
بيبدوا إلى الشذوذية والمثلية من قديم
هذا نعم 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 وقال فيه أحد مؤرخي الفلاسفة هذا العنصري الشاذ أفلاطون نعم كما إنه موقفه من المرأة وكيف نظر إلى المرأة وطالب بأن تعمل المرأة الأعمال التي يعملها الرجال وأن تتجرد مثلهم من الثياب ودعا إلى شيوعية المرأة قال لأنه المرأة
يعني إيه شيوعية المرأة؟
شيوعية المرأة أي أنه
تبقى المشاعر يعني
المرأة نعم المرأة تكون سببا للمشكلات في العالم ولكي نتخلص من هذه المشكلات يجب ألا تكون هناك امرأة مخصوصة لرجل مخصوص أن تكون كل النساء لكل الرجال حتى يستريح الجميع من هذه المشاكل هذا كله موجود في كتابات أفلاطون يعني
نحن لا نقرأ يا دكتور
نحن لا ندعي عليه لا موجود عنده
هل نحن جهلة أم جهلنا وتم تجهيلنا
لا لأنه المنظور أو المناظير التي نقلت إلينا أفكار الغرب تمت أدلجتها لكي تكون حلقة في سلسلة التغريب العام لصالح العالم الغربي
عجيب إذن يعبث بنا من زمن
بعيد وهكذا يعني قال غلادستون يعني موضحا ما دام هذا القرآن موجودا بين المسلمين فلن يتمكن الغرب من السيطرة على الشرق هو أساس سياسي أساس سياسي تم فيه الأخذ بالعنصرية اليونانية لكي تكون الحاكم لهذه السياسة الغربية ويتم تكريس هذه السياسة ومحاولة تجديدها كل وقت بما يناسب ظروف العصر ولكن المهم في النهاية أن يبقى السيد هو الأوروبي ويبقى الشرقي هو المستعبد بكافة أشكال الاستعباد
إذن بهذا يعني تتعدد دوافع الهجوم أو دوافع الغار على القرآن الكريم
نعم
لكن الذي يناط بها جميعا أنها الدوافع سياسية واستعمارية أو استخرابية واستدمارية بالدرجة الأولى
نعم
ولم تكن للحرب الدينية أصلا إلا وسيلة لتقويض الحضارة وتمزيق الشرق الأوسط
وسيلة نعم كما تكون الآن الشعارات الدينية الآن وسيلة لتقويض منطقة الشرق الأوسط
كلام خطير يا دكتور
نعم
هم يدركون هذا الكلام
هم يدركون هذا المخطط يدرك هذا الكلام
ونحن
نحن لا ندرك هذا الكلام لأن المخطط
من أين يحصلون على هذه القامات أو الأشخاص التي يعملون معها يربونهم مثلا
الطابور الخامس الطابور الخامس الذي تحدثنا عنه في المرة السابقة
الطابور الخامس
نعم 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 الطابور الخامس أنت حضرتك لو اعتمدت كفرد منفذ لهذه السياسات ستتولى مكانا مرموقا وتعمل بوظيفة مستشار وكتبك وبحوثك تنشر على أفضل وجه وتكون مدعوا في كل المؤتمرات في كل مكان أنا قلت لحضرتك يمكن في المرة السابقة أنا دعيت لأحد هذه المؤتمرات التي تنشئها إحدى هذه الجمعيات ولما اعترضت على نقطة جوهرية في هذا الأمر استبعدت من لجنة التوصيات المخصوصة ولم أدعى إلى هذه المؤسسة مرة أخرى
من الآخر يعني
من الآخر كده نعم لأنه إما أن تقول ما أريد وإما فلا
تمام
نعم
هل لهذه الغارة على القرآن الكريم حضرتك متتبعها يعني لحضرتك بحث الغارة التنصيرية على القرآن الكريم, نعم الغارة هل تقصد الغارة بمعنى الهجوم؟
الهجوم نعم إنه مثل الهجوم العسكري
ألا ترى معي أن المصطلح فيه إجحاف لنا كمسلمين؟ لأن الغارة غالبا تكون من أعداء على ناس مستضعفين نائمين كسالى لا يعلمون شيئا وتأتيهم الغارة هكذا
وألسنا نحن مستضعفين؟ نحن مستضعفون لأنه طالما أنت كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه
رحمة الله
لا تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس طالما نحن لا نطعم أنفسنا نحن نستورد في العالم العربي يعني تقريبا كله نستورد أكثر من 60% مما نأكل
صحيح
فكيف ستكون لك كلمة واستقلالية وحرية في تحديد ما يصلح لك وأنت يقوم الغرب بإطعامك هذا الأمر الثاني كيف تكون متنبها وأنت أصلا كسول لا تعمل نحن لا ننتج، أمة لا تنتج على أي مستوى من المستويات، حتى على المستوى السهل، مستوى الكلام، مستوى الترجمة. اليابان لوحدها في سنة من السنوات قامت بترجمة عدد من الكتب مثل الذي قمنا بترجمته نحن في العالم العربي لمدة 50 سنة.
يا لطيف، في عام واحد؟
في عام واحد.
ده احنا أمة تبتسم بالضياع،
مع أننا أمة الكلام،
أمة اقرأ،
أمة. وعندما نترجم نترجم 90%
روايات
بما لا نحتاج. بما لا نحتاج. فإذا نحن لا ننتج، لا في الناحية الفكرية ننتج، لا في الناحية العلمية ننتج، لا في الناحية الاقتصادية ننتج. وإلا نحن بدأنا حركتنا الصناعية في الخمسينات مع اليابانيين وقبل الكوريين. أين هم وأين نحن؟
سبقونا بمراحل.
لا تقول لي
حتى مع ماليزيا والله.
لا تقول لي إنها البيروقراطية الحكومية. البيروقراطية الحكومية هي التي نحملها كل خطايانا وأعبائنا. إنها طبيعة فينا نحن.
طيب أنا يعني أطرح نقطة على حضرتك لكن نتلقى الإجابة بعد الفاصل. هل هذه طبيعة فينا نحن بالفعل أم عندنا طابور خامس كثير؟ مثلا إذا قرأنا بعض الأسماء اللامعة وموقفها من مسألة القرآن الكريم تحديدا، يعني محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، طه حسين، أحمد أمين، إلى آخر هذه الأسماء، كيف تراها وهل بالفعل تم استغلال هذه العقول فعلا أم لا؟ لكن بعد هذا الفصل ابقوا وكونوا معنا. عدنا مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية وكيل كليات دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
مرحبا بك.
بارك الله فيك. يعني قبل الفصل طرحت سؤالا على حضرتك، هل بالفعل يعني تم استغلال بعض الناس المصريين أو العرب كطابور خامس أمثال الأسماء التي ضربتها لحضرتك مثلا، أم أيضا هذه من التجهيلات التي تنتشر في وطننا؟
في الحقيقة هذه الرموز التي تفضلت حضرتك بذكرها طبقت الآليات والمنهجيات الغربية المستخدمة في الغارة على القرآن الكريم.
لكن هناك آليات ومنهجيات.
هناك آليات ومنهجيات.
أتوقل معرفتها ورب الكعبة.
نعم. أولا نبدأ بالمنهجية الأولى، ولكن تمام. المنهجية الأولى كانت بتأثير يهودي قديم.
قديم.
قديم. برع فيها المعتزلة. وهي منهجية التأويل اللي حضرتك ذكرت الآن، شخص الدكتور نصر حامد
أبو زيد. نعم.
الذي قضيته محصورة في التأويل. نعم. ومنهجيته وإشكالياته في التأويل. قضية التأويل كانت المفتاح الأول لزعزعة قدسية النص القرآني.
تمام.
لأنه كما قلت لحضرتك ليس هناك كتاب مجمع عليه أنه أن كل ما بين دفتيه من الدفة الأولى إلى الثانية كلام الله لفظا ومعنى ونصا، وأن هذا النص هو الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أبلغه لنا صحابته
عليهم رضوان الله.
كان القرآن الكريم. وبالتالي بحث الغرب من وقت مبكر
عجيب
بواسطة اليهود الموجودين، لأن فرقة
المعتزلة نشأوا على يد وصل بن عطاء في مرحلة مبكرة، يعني
في مرحلة مبكرة، لكن كان بتأثيرات وفعاليات من غير المسلمين في ذلك الوقت.
هل أدخلوا المتكلمين وأهل الكلام بها؟
نعم. فرقة المعتزلة تأثيرات اليهودية فيها واضحة جدا، اليهودية وغير اليهودية كمان.
تمام.
وتأثير الفلسفة اليونانية واضح فيها أيضا. فكان الطريق إلى ذلك أنك أمامك نص أنت على اعتقاد مثل رسوخ الجبال أنه نص لا يتسرب إلي أي شك. طب أنا مهما أتيت من قوة التشكيك في هذا لن أفلح، علي أن ألجأ إلى وسيلة أخرى.
سليم.
ألجأ إلى وسيلة تفريغ هذا النص من مضمونه ومحتواه. كيف ذلك؟ أبدأ بقضية التأويل. أنت تقرأ الرحمن على العرش استوى. الاستواء كما سئل عنه الإمام مالك معلوم، والكيف
مجهول.
والسؤال عنه
بدعة.
لا، أأتي أنا وأقول لا، أصله الاستواء يعني المقصود به القوة والتملك. ملك استولى على نقال، ملك استولى على دولة، أو جيش استولى على بلد أو القهر. أخرجت كلمة واضحة المعنى في الأذهان، مستقر معناها اللغوي والضمني في الأذهان، لأنه
صحيح.
إلى هذا الوقت، إلى أن ظهر المعتزلة، كانت هذه الآية تقرأ ويفهمها كل من المسلمين
يقرأ.
ولم يسأل عنها أحد، ولم يسأل عنها أحد. ما سأل أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أي آية تمثل إشكالية عقدية من التي نسميها الآن.
صحيح.
لم يسأل أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن آية من آيات الصفات.
لا. أبدا.
الكلام واضح.
سليم.
وهم عرب يفهمون.
سليم.
بدأت التساؤلات والإيحاءات والإشارات والتخريجات عندما تدخلت العناصر الأجنبية وبدأت تعبث في منهجية الفكر الإسلامي. فبدأوا يؤول.
يعني كان المعتزلة طابور خامس مثلا.
كان الحقيقة
طابور خامس
في كثير من مما قال.
لكن منهم دكتور يعني الزمخشري، يعني هو قام في اللغة العربية أيضا، يعني رجل جعبذ.
لا بأس، لكنه هو لم يكن متكلما في الأساس. لم يكن متكلما في الأساس. أما المتكلمون فقد أحدثوا لنا أكبر فتنة حدثت في العالم الإسلامي، قريبة من الفتنة الموجودة الآن. فتنة خلق القرآن الكريم
على الإمام أحمد بن حنبل،
أيام الإمام أحمد بن حنبل، عندما أوعزوا للناس أن هذا القرآن الكريم
مخلوق،
كي نحافظ له على قدسيته، وكي نحافظ لله تبارك وتعالى على وحدانيته، يجب أن نؤمن أن هذا الإله الواحد كان موجودا ولا شيء على الإطلاق معه، حتى صفاته، حتى كلامه. لأنه لو قلنا إنه سبحانه وتعالى ذاته هذه كانت قديمة، وكان كلامه قديما مثل قدم الذات، لقلنا بتعدد القدماء. فيجب أن تكون الذات هي القديمة وحدها، وأن يكون الكلام مخلوقا.
عجيب.
أي أن هذا القرآن الكريم قال له الله تبارك وتعالى كن فكان، مثل ما قال للجبال وللسماوات وللأرض وللإنسان.
هو كمنطق عقلي يعني ربما تنطلي على كثير من الناس، لكن نقف عند النقل أفضل.
مو كمنطق عقلي جميل، لأن المنطق العقلي مثل ميزان.
هكذا تكلم الفلاسفة.
هكذا تكلم.
أوعى تكون بتضللني يا دكتور.
لا ما تخافش.
المنطق. أخذ كلامكم حلو له حلاوة بالفعل.
المنطق العقلي جميل، لكنه مثل ميزان الذهب. ميزان الذهب ميزان دقيق جدا.
صحيح.
وجميل صحيح.
جدا.
لكن هل تستطيع أن تزن بميزان الذهب ذبيحة لكي تذبحها في عيد الأضحى؟
لا.
هل يصلح؟
مستحيل.
لأنه مصمم وموزون لقدرة معينة للوزن.
صحيح.
لو زدت عليها فسد الميزان ولم يأتك بنتائج صحيحة.
سليم.
هكذا العقل. العقل مخلوق للتفكير في إطار لا يخرج عنه.
بضوابط.
ليس هو إطار الغيبيات.
تمام.
لماذا؟
لأن أكبر منه.
الغيبيات ومنها موضوع الصفات الإلهية خاصة بالذات الإلهية. طيب الذات الإلهية هل هناك شيء مثلها؟
لا.
الجواب لا.
نعم.
ومحدود في الآية الذهبية
ليس كمثله
الميزان الذهبي عند أهل السنة والجماعة والبقية ليس كمثله شيء، وهو
السميع البصير.
السميع البصير. أي هذه الآية التي نسميها الميزان الذهبي في التوحيد وفي الأسماء وفي الصفات. الآية عبارة عن قسمين،
الأول.
القسم الأول نفي.
تمام.
ليس كمثله شيء.
تمام.
أي أن الذات الإلهية وذات الله تبارك وتعالى بكل ما حولها ليس هناك شيء مثله.
تمام.
خلاص.
جيد.
هذا توحيد.
صحيح.
هذا نفي.
نعم.
نفي بالتوحيد.
سليم.
توحيد بالإيه؟ بالنفي.
بالنفي.
تمام.
تمام.
النص الثاني وهو السميع البصير. هنا أثبت لك الله تبارك وتعالى، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، لكن في خطابه لك أثبت صفتين من الصفات
السمع والبصر
الحسية التي تعرفها أنت. أنت تسمع صح؟
صحيح.
كيف تسمع؟ بآلة هي الأذن.
نعم.
كيف تسمع الأذن؟ تستقبل اهتزازات الهواء وتحولها عن طريق الأوتار السمعية إلى أصوات لها معنى يستقبلها المخ فيفسر هذه الاهتزازات ويسمع. هذه كلها عمل
الأذن.
حسي.
صحيح.
بآلة.
سليم.
طيب البصير كيف نبصر حضرتك؟
بالعين.
نبصر بالعين. كيف نبصر؟
يقع الضوء على الأشياء فينعكس على العين فنراه.
هذه النظرة الإسلامية التي اكتشفت هذا المنظور على فكرة. هذا المعنى الذي اكتشفه الحسن بن الهيثم.
صحيح.
لكن قبل الحسن بن الهيثم كان اليونان يظنون أننا نبصر عندما يقع الشعاع من العين على الجسم.
العين نفسها بتبصر يعني.
العين نفسها
كشاف يعني.
نعم.
ولكن
أثبت أن هذا غير صحيح، وإنما يسقط الشعاع على الجسم، فإن كان الجسم له كثافة يعكس الشعاع، ينعكس هذا الشعاع على صفحة العين وعلى مرآة العين وعلى عدسة العين فنبصر الأشياء.
تمام.
هذا كله عمل حسي بآلة. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه هاتين الصفتين التي سيذهب ذهنك معهما لو لم يكن قد قدم لك النصف الأول من الآية.
الله. إذا تخطى ليس كمثله شيء.
إذا تخطيت ليس كمثله شيء ستفهم الحسية والمادية. ولكن نقدم لك النفي أولا.
التوحيد.
الذي ينفي المماثلة والمشاكلة والمضاهاة للذات الإلهية في أي شيء من الأشياء. إذن هذه الذات التي ليس مثلها شيء من الطبيعي أن تكون الصفات الخاصة بها مثلها.
سليم.
ليس كمثلها شيء.
نعم.
طيب أنا عقلي مخلوق على أنه يعمل في الأشياء التي خلق له وهي المخلوقات هذه، فكيف أريد أن أخرجه من هذا العالم لكي يذهب إلى هذا الملكوت والعالم الغيبي ويعمل فيه وينطلق فيه ويحدد الصفات التي يجب أن يتصف بها الله؟ لأنه كلام المعتزلة ماذا يعني؟
هو جظاهر كلامهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وشبيه ومثيل.
ما احنا عندنا،
وبالتالي ذهبوا للتأويل.
أليس عندنا كلمات التي رفعها الخوارج فقال عنها سيدنا
كلمة
علي
حق
كلمة
أريد
حق أريد بها بطل؟
بلى.
فاحنا عندنا هذه. أنت تريد التنزيه، أخذ التنزيه من مصدر التنزيه، أخذ الكلام عن الله تبارك وتعالى من الذات الإلهية نفسها التي هي أعلم بذاتها.
تمام. ممتاز.
التي هي أعلم بنفسها.
بنفسها.
لأني أنا ليس عندي هذه المعرفة بهذه الذات إلا في ضوء ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن نفسي.
وبالتالي المعتزلة أحدثوا شرخا في صف الأمة
في هذا الجدار. جدار قدسية النص
القرآن
لفظا ومعنا.
الدكتور نصر حمد أبو زيد في العصر الحديث بقى،
في العصر الحديث
كامتداد هؤلاء المعتزلة في القديم، الطابور الخامس في الحديث، ماذا كان يحاول أن يصنع ويثبت لنفسه؟
هو أراد أن يخلق وجودا واقعيا في مجتمعاتنا لطيار في الغرب عمل على هذه النقطة، نقطة توهين وقدسية النص الديني.
سلم يا رب.
بدلا من التشكيك في سلامة هذا النص فلنوجد قراءة موازية لهذا النص تخرجه عن معناه.
بمعنى
أن أقول إن القراءة الصحيحة لهذا النص هي ما أقرأه أنا، وأن علاقة المؤلف بالنص تنتهي عند تأليفه ويصبح هذا النص ملكا لي أنا. أقرأ وأفهمه وفق عقليتي، ثقافتي، معرفتي، حاجة مجتمعي لي. وإن فعلت هذا مع النص أخرجت عن بيئتي
طبعا
بمنتهى
بساطة
السهولة.
تمام.
ولهذا
دعوة خبيثة يا دكتور
طبعا، ولا
يعني حتى التفكيكية والحاجات دي دعوة،
دي كانت نظرة أخرى في تكامل هنا
بنيوية وتفكيكية.
هذا بيتناول القراءة، أما الآخر بيتناول طريقة تحليل النص. هذا كيف أحلل النص؟ أحوله إلى رموز ميتة من أصوات وكلمات وتراكيب، وهذه طبعا أنتم بارعون فيها أهل اللغة.
نعم بارك الله فيك.
تمام. أحول النص إلى أركان أجزاء ميتة، قراءات ميتة، وأحلل وتبدأ تدخل في التحليل. هذا صوتي، هذا حنجري، هذا طيب له دلالة، هذا رمزي، هذا هذا
فوناتكس وفونولوجي
فيخرج النص. لكن هل كان العربي القديم قبل المعتزلة عندما يقرأ كلام الله يقرأه بهذه الأليات؟
لا،
لم يكن هذا. إنما الرجل كان يفهم كل ما يلقى أمامه من آيات الله. ولهذا حتى الأشياء الدعابات المشهورة عندما قرأ القارئ يعني في القراءة وخر عليهم السقف من تحتهم
بيفهم
صحاحة يعني لا عقل ولا قرآن، لأنه كلام الله متماسك من الناحية التركيبية ومن الناحية المنطقية ومن ناحية الخطاب الروحاني لك.
تمام.
يبدأ في التأثير المباشر لك.
طيب.
لكي يجذبك إليه.
إذا كانت هذه الدعوة قديمة لمحاولة النيل من القرآن الكريم، هل كأستاذ أكاديمي كما علمتنا دائما، هل هنالك آليات معينة غير المعتزلة وطريقة التأويل لمحاولة النيل من القرآن الكريم، أو محاولة استهدافه، أو محاولة الغار عليه؟
طبعا من الآليات المشهورة ترجمة النص القرآن الكريم.
ترجمة
نص القرآن الكريم.
أليست هذه شهرة وذيوع وانتشار للقرآن عند غير المسلمين وغير العرب؟
والله هذا إذا كانت تمت الترجمة وفق أسس ترجمة النصوص الدينية المقدسة. أول شيء منها
حضرتك كان لك بحث في هذا المجال وكنت ضمن لجنة لترجمة.
أنا لي بحث
الألمانية.
نعم وأنا قمت بمراجعة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية التي أصدرها مجمع
ترجمة القرآن أم معاني القرآن.
هذه النقطة اللي احنا نتكلم مع حضرتك فيها.
طيب.
أول شيء أن نتفق أننا نترجم معنى للقرآن الكريم ولو ترجم القرآن نصا. وهناك فارق، لأنه هذا النص القرآني مشحون بمختلف الدلالات ومحمل بمختلف الإيحاءات النفسية والروحية والثقافية والعقلية التي لا يمكن أن تجد لفظا واحدا يتحملها. وإلا لو قلنا بغير هذا كان نجح العرب وهم الأعلى قامة منا الآن في اللغة، نحن لا نستطيع أن نقرأ القرآن إلا باستعانة بالمعاجم والتفسيرات.
سليم.
لو قلنا أن يمكن ترجمة النص القرآني على نحو دقيق مطابق لللفظ والمعنى والتركيب والدلالة لكان العرب قد نجحوا في التحدي الذي تحداهم به النبي صلى الله عليه وسلم
منطق
في المجيء بمثل القرآن الكريم، وهو طلبهم
بنفس اللغة
بأن يجيوا بنفس اللغة. فإن كان هؤلاء العرب الذين كانت تجارتهم الكلام وكانوا يعقدون لهذه التجارة مسابقات
سوق عقاظ
وغيره، هؤلاء عجزوا عن أن يأتوا بمثيل باللغة العربية. ستأتي حضرتك بمثيل للقرآن الكريم بلغة أخرى غير اللغة العربية؟
سنتجهم رائع.
إذن إذا استخدمنا هذه الضوابط في ترجمة النصوص القرآنية أدت هذه الترجمات معناها وأفادت الآخر.
صحيح.
لكن الغربي لم يكن يفعل هذا. الغربي كما قال الأندلسي مارتن أنا أريد أن أوجد نصا للقرآن الكريم باللغة الأسبانية لكي أرد به على محمد
صلى الله عليه وسلم
وأسخر من محمد به وأثبت له أنه نبي غير صحيح. فحاول فجاء بكلام مثل كلام الكذاب
مسيلمة الكذاب
يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين.
نعم. والأخرى سجاه عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة.
نعم.
فإنها حرب صرامة لا يلحقكم بعدها ندامة.
نعم.
أستاذ دكتور أنا معي دقيقتين في البرنامج. بإذا من الأليات التأويل من الأليات الترجمة أو محاولة ترجمة القرآن، لكن علماء الأمة وقفوا ولم يترجم القرآن، ترجمت معاني القرآن.
نعم.
ولا حرج من ترجمة المعاني. هل من آليات أخرى حتى إجمالا ونفصل في حلقات قادمة؟
البحوث حول القرآن الكريم.
البحوث.
الدراسات التي قام بها الغرب حول القرآن الكريم، فكانت دراسات توضع أولا هذه الدراسات في مقدمات الترجمات التي قاموا بها. هذه الدراسات تتعلق بأصالة القرآن الكريم، بمدى صحة وصول هذا النص إلى القارئ،
تمام،
بمدى التماسك بين أجزاء هذا النص. وبالتالي يدخل الغربي إلى عالم القرآن الكريم في النص المترجم بخلفية أوهنت الرباط بين هذا النص وبين السماء،
تمام.
فكانت هذه الترجمات وسيلة من وسائل التنفير للإسلام.
تنفير.
نعم.
هل استخدم يعني نسمع كثيرا عن الجدل البيزنطي، هل استخدم هذا المصطلح لمحاولة الهجوم أو الغارة على القرآن الكريم؟
ده كثير جدا، لأنه من 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 أقدم الجدليات التي وجهت ضد القرآن الكريم كانت جدليات البيزنطيين. وجدليات البيزنطيين أخذوها من الجدليات القديمة التي كانت في العالم العربي بواسطة شخص مثل يوحنا الدمشقي.
هل هذا مثال حتى تتضح الصورة إذا أسعفت الذاكرة؟
الغرب كله عاش على مائدة يوحنا الدمشقي، لأنهم قالوا إن أكثر الآراء أصالة التي جاء بها يوحنا الدمشقي أن الإسلام هرتقى مسيحية، أي أن الإسلام عبارة عن نحلة من نحل المسيحية أو خروج عن الديانة المسيحية الأصيلة.
قالوا هم من المسيحية ومن اليهودية خليط مشترك،
ثم تطورت الآثار بقى اليهودية ودخلت العناصر اليهودية التي أضافت التراث أو الأساس اليهودي أصلا للإسلام.
لكن يعني حتى تتم الفائدة تم دحض كل هذه الشبهات وتم الرد عليها تماما وأويدت. نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى دكتور.
إن شاء الله.
بارك الله فيك، ربنا يرضاك. سعدنا بحضرتك في برنامج القضية دكتور، علمك الله جميع علما. شكرا يا سيدي الكريم، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم معلمنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الرضا عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. شكرا لك سيد على هذا اللقاء، بارك الله فيك. وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.